السماء وتمحو الغبار لتجلو الظلام وتمحو الغبار.
بسم الله الرحمن الرحيم. شهدي الكرام في كل مكان، طيب الله أيامكم وأوقاتكم بكل خير، وحياكم الله في إطلالة تجمعنا بكم من جديد عبر برنامجكم الأسبوعي الأسري أسرتي، والذي يأتيكم مباشرة على قناة زاد العلمية. في هذا البرنامج نستعرض الكثير من الموضوعات التي تخص الأسرة. نحاول بشعار البرنامج أن نكون من كل أسرة حياة أفضل في التعامل، في التعاون، في الرقي، أيضا في تعاملاتها دائما مع بعضها البعض. الأسبوع الماضي انطلقنا في موضوع من الموضوعات المهمة، وكنا قد بدأنا بجانب السحر الحرام وتحدثنا فيه بتفصيل أكثر، وأيضا سنستكمل إن شاء الله في هذه الحلقة الجانب الآخر اللي هو السحر الحلال. إذن حول هذا الموضوع السحر الحلال موضوع حلقة اليوم، يمكنكم المشاركة دائما معنا عبر أرقام التواصل التي تظهر لكم تباعا في هذه الحلقة. رحب ابتداء بضيف أسرة الدائم الشيخ عبد اللطيف بن هايس الغامدي، مدير لجنة صلاح ذات البين بمدينة جدة. حياك الله أبو حمزة.
حياك الله، أهلا وسهلا بك وبإخواني وأخواتي من المشاهدين والمشاهدات.
الله يبارك فيك. يعني الأسبوع الماضي ما شاء الله شفنا تفاعل كبير يعني من ما شاء الله المشاهدين، ولعل الموضوع يعني طرق فيهم جانب مهم وقضية كما ذكرنا منتشرة بشكل كبير. خلينا قبل أن نبدأ بجانب السحر الحلال نعرج يعني ونأخذ كموجز بسيط لما ذكرناه في الحلقة الماضية عن السحر الحرام.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على الداعي إلى رضوانه سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وإمامنا ومعلمنا وهادينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله تعالى ورسوله. أثني بالتحية لك أخي الصهيب ولإخواني وأخواتي من المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله أن يكون اللقاء لقاء ماتعا نافعا لنا جميعا. قلنا أن السعادة هي البغية والنهم التي يبحث عنها الزوج والزوجة عندما يكونان هذه الحياة الأسرية الزوجية. وقلنا أن هذا هدف مشروع، بل تبنى الحياة الأسرية على البحث عن هذه السعادة وهذا الهناء والراحة والطمأنينة والسكينة التي يبحث عنها كل إنسان. وقلنا أن الناس طرائق قددة في البحث عن هذه السعادة، فمنهم من يبحث عنها بالسحر الحرام ومنهم من يبحث عنها بالسحر الحلال. وقلنا أنه من أعظم الكبائر والموبقات والمهلكات هو أن يبحث الإنسان عن هذه السعادة بالطريقة المحرمة التي حرمها الله عز وجل، وهو السحر المحرم. الله تبارك وتعالى أبان عن حرمته في كتابه، وتحدث نبينا وصفينا صلى الله عليه وسلم في حديث كثيرة عن حرمة تعاطي السحر والذهاب إلى السحرة والمشعوذين والكهان الذين يعني يفسدون على الناس مع عقيدتهم ودينهم وإيمانهم. لذلك نبينا عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيح صحيح البخاري وصحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: اجتنبوا السبع الموبقات. ثم قال صلى الله عليه وسلم: الشرك بالله والسحر. وعد صلى الله عليه وسلم جملة من الكبائر العظائم التي ربما يقع فيها بعض الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا قال في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه وأرضاه: ليس منا من تكهن من تطير أو تطير له أو سحر أو سحر له. فالمؤمن يجتنب السحر الحرام لأنه لا يزيده إلا وبالا وخبالا، ولا يجني منه إلا الشك والشرك والمعاصي والموبقات والحياة البئيسة التعيسة التي هو في الحقيقة يهرب منها. إن جنى شيء من الثمار الدانية القريبة لكنه في الحقيقة سينغمس في أوحال البؤس والتعاسة، وهؤلاء لا يفلحون كما قال الله عز وجل: ولا يفلح الساحر حيث أتى. طيب، ما هو الحل؟ أنا أريد السعادة، أريد المسرة، أريد أن أستمتع بزوجتي وزوجتي تستمتع بي، أريد أن أهنى بأولادي وأولادي أهنؤون بي، أريد أن أعطف قلب زوجتي علي، أحبها وتحبني ونعيش وإياها الحياة السعيدة الرغيدة. هذا هدف مشروع طلب للجميع. الله أغنانا بالحلال عن الحرام، وهذا فضل من الله عز وجل علينا يا أخي. لن نجد أكمل ولا أفضل ولا أشمل ولا أنبل من هذه الشريعة العظيمة التي شرفنا الله عز وجل بها، بها السعادة في الدنيا والأخرى، بها الهناء والمسرة والله في دنيانا وأخرانا عند مولانا سبحانه وتعالى.
جميل. طيب، خلينا قبل ما نبدأ في جانب السحر الحلال بدنا نأخذ أيضا جانب مهم الكثير ذكره في الحلقة الماضية: لمن ابتلي بهذا الأمر في السحر الحرام كيف يتخلص منه؟ في نقاط كذا سريعة،
يعني لو وقع فيه، نحن تكلمنا عن كيف يجتنبه، كيف يحذر منه. وقلنا لو وقع فيه فيمكن أن يتخلص منه بطريقتين مشهورتين. الطريقة الأولى أن يتخلص من السحر، أن يبحث عنه في مضانه في أماكن ما يمكن أن يجده ويبطله يتلفه.
جميل.
كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما سحره لبيد بن عاصم اليهودي، أرسل علي رضي الله عنه إلى بئر ذروان فأخذه وحله عليه الصلاة والسلام، فكأنما نشط من عقال كأن لم يكن به شيء.
جميل.
هذه الطريقة الأولى وهي مهمة يتخلص بها من السحر. الطريقة الثانية هي الرقى الشرعية. الرقى الشرعية آيات قرآنية، أدعية نبوية من خير البرية صلى الله عليه وسلم، الدعوات المباركات، وبها بإذن الله يكفى الإنسان ويحمى ويوقى من شر هذا السحر بإذنه وفضله.
جميل. خلنا نترك لجانب السحر الحلال، ونحن متشوقين والبعض سأل ما هو السحر الحلال.
نعم.
البعض حتى لم يسمع بجي هذا السحر.
نعم.
فما هو السحر الحلال أولا؟
ما هي كلمة سحر؟ سحر ما معناها أصلا؟ السحر ما معناه؟ كلمة سحر
الجد بتحقيق
الشيء الخفي، الشيء الخفي، الشيء الغير ظاهر. وليك فنجناهم بسحر يعني في آخر الليل.
أيوة.
أشد الظلمة إنما تكون في آخر الليل قريب الفجر. هذا أشد ظلمة، وذلك نجي الله لوطا ومن كانوا معه من المؤمنين في السحر في آخر الليل، أشد ما يكون الظلام. فالسحر هو في الحقيقة يعني هو ما خفي ولطف سببه، شيء غير ظاهر لكن أثاره ظاهرة وثماره ظاهرة. السحر الحلال هو عطف قلب الزوج على زوجته وعطف قلب الزوج على زوجها بالطريقة الحلال التي أباحها الله عز وجل، المشروع التي بها خير الدنيا والأخرى. نحن حذرنا من العطف الحرام، نأتي لأن العطف الحلال هو العطف الحب المتبادل، الشوق، الجاذبية، التعلق الطرف بالطرف الآخر.
جميل.
وكيف يمكن أن يأتي هذا السحر الحلال؟ أستطيع أن ألخص هذا القضية ب كلمتين من كلام ربنا عز وجل، وهما قول الرب تبارك وتعالى وعاشروهن بالمعروف.
يا سلام،
انتهت القضية، حسم الأمر. المعاشرة بالمعروف، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ما تعارف عند الناس حسنه. بهذا تكون الحياة السعيدة الرغيدة بين الزوجين.
يا سلام. جميل.
المعاملة بالحسنة، المعاملة بالتي هي أحسن، الحنان، الإحسان، الحب، العطف، المودة، الهناء، المسرة، كل منهما يسعى في رضا الآخر تقربا إلى الله عز وجل، وبالتالي هو السعيد أولا. طيب ما هي وسائل السحر الحلال؟
جميل.
أستطيع أن أقول أول سبب من أسباب السحر الحلال هو هذا
اللسان.
اللسان. البيان، وهو من آيات الرحمن سبحانه وتعالى، علمه البيان، يعني علم الإنسان كيف يبين عما في صدره ويخبر بما قلبه. اللسان في الحقيقة يا أخي الكريم يعطف إنسان على آخر، ربما تحب إنسان من كلامه الجميل وربما تكرهه من كلامه القبيح.
بالفعل.
طيب ما أسر الجاذبية فيه؟ الكلام. الكلام
أحيانا ما يكون الكلام أقل من الفعل أو أكثر من الفعل
بطبيعة الحال. يا أخي الكريم، عمار رضي الله عنه وأرضاه خطب يوما في أصحابه فأبلغ وأوجز، ثم نزل فصلى بهم فقالوا يا أبا اليقظان وعظت فأبلغت وأوجزت، لو لا تنفست، يعني لو طولت شوية، كلامك جميل ولذيذ نسمع الكثير والكثير منه، وتنفست لنا فيه يعني زدت لنا فيه. فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من مئنة فقه الرجل، يعني من علامة فقه الرجل، إطالة الصلاة تقصر الخطبة، فأطيل في الصلاة وأقصر الخطبة، وإن من البيان لسحرا. إن من البيان لسحرا، هذا السحر الحل الذي نبحث عنه. بل ابن عمر رضي الله عنهما يقول جاء رجلان إلى النبي عليه الصلاة والسلام فخطبا خطبة بليغة أعجب بها الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا. إذن البيان، التعبير عما في القلب، الكلمات الجميلة بين الزوجين في الحقيقة هي أكثر جاذبية في الحياة الأسرية.
ممتاز. راحت التفصيل أيضا في البيان وكيف يستطيع الإنسان يكون أو يعود نفسه على هذا اللسان الجميل في بيانه حتى يسحر سحرا حلالا.
نعم.
نرجع لاتصالات المشاهدين، وأذكر يعني المراد يشاركنا أرقام التواصل الظاهرة لكم دائما أبدا معنا في البرنامج. حديثنا اليوم مستمر عن جانب السحر الحلال. نأخذ هذا اتصال من منى من الأردن. تفضل يا منى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نسأل عن السحر الحلال إذا كان الزوج بيحب الزوجة تفتنه بأمور بس فيها حرمة، يعني بيحب مثلا إنه يشوفها أمام
الصوت. واضح. لتعلي صوتك شوية يا منى، تفضلي.
ممكن يحب يشوفها أمام غرباء مثلا، أو يشوف إنه مثلا أصدقائه محسونين فيها.
ما فهمت السؤال.
طيب منى لو تعيد السؤال بس ارفعي صوتك ووضحي لنا الصوت لأنه مش سامعين شيء.
يكون الزوج مثلا بحب أن الزوجة يفتخر بها،
يريد أن يفتخر بزوجته يا أختي منى
أمام أصدقائه مثلا،
يعني يريد أن تظهر أمام أصدقائه بصورتها بهيئتها ويعجبون بها.
مو بهيئتها الكاملة بس يعني أي متزينة أو شيء، أو يحس أنه تعمل هيك
يعني شكلا، يعني تهتم في شكلها.
نعم.
طيب تسمعين الإجابة إن شاء الله منه. شكرا. يا هو تسأل عن إنه زوجها حبه، ويمكن من الحب اللي شايفه إنه يريد أن تتزين المرأة حتى يفتخر بها أمام أصحابها.
أما أن تتزين أصحابه. تتزين فتتزين له هو. أما أن تتزين لأصحابه فهذا لا يليق ولا يجوز.
هو بحين يتفاخر فيه حتى لو بالحجاب، يعني هذا الشكل الظاهر، لكن ما نعرف.
ما فهمت تماما السؤال، لكني أنا أقول لو أنه يفرح أن زوجته تذكر بخير، وأن الناس يثنون عليها ويدعون لها ويمدحونها ويثنون على تصرفاتها وأفعالها وأعمالها، فهذا من حقه
شكلا،
هذا من حقه. أما صورتها فصورتها له هو، فلماذا يبحث عن ثناء الناس لها وإعجاب الخلق بها؟ هي له ليست لهم، ولذلك لا ينبغي، لا يجوز هذا للرجل أن يبحث عن أن زوجته تخرج بزينتها وكامل بهائها إلى الرجال فينظرون إليها ويتشهونها وهو يسمع إلى ذلك. قضية خطيرة بكل ما تعني الكلمة
الذي في قلبهم.
أما أن يفرح أنها تذكر بخير ويثنى عليها بخير فلا بأس، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يمدح نساءه ويثني عليهن، وكان يقول عليه الصلاة والسلام إن من خياركم خديجة رضي الله عنها، ومن خير نسائكم خديجة رضي الله عنها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وفضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. فأن يمدح زوجته، أن يثني عليها، أن يدافع عنها أمام الناس، هذا شيء حسن وجميل. أما أن يبحث عن الناس يتشهون صورتها ويمدحون زينتها فأنا أقول هذا لا يليق بمؤمن أبدا.
جميل. طيب خلنا نأخذ أيضا هذا اتصال من أم ريان من المغرب. تفضل أم ريان.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
لو سمحت أريد أن أسأل سؤالا، يعني كنت أريد أن أسأله في الأسبوع الماضي لكن كان الخط مشغول.
طيب تفضلي. تفضلي.
أريد أن أقول بأن أختي تعرضت للسحر مرتين. وفي المرة الأولى أخذوها أهل زوجها إلى راقي شرعي، ولكن ذاك الراقي يعني أثار شكي لأنه أخبرهم باسم التي سحرتها، وعندما أخبرهم بذلك يعني أصبح لدي شك في تلك المرأة لأنها فعلا هي من تلك المواصفات التي أعطانا إياها فعلا فيها، وهي فعلا يعني من الناس الذين يكرهوننا.
طيب.
وأصبحت الآن أحس بأنني أنا آثمة، يعني أني صدقته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا أو عرفا فصدق فقد كفر بما أنزل على محمد. فأنا أتم يعني إن صدقته حتى ولو أني أعرف أنه يعني لأن من يخبر باسم الساحرة فليس يعني راقي شرعي. هل يعني لدي إثم في هذا؟ والآن أيضا تعرضت للسحر مرة أخرى، والمصيبة أن الجني هو من أخبرها بذلك.
أن من؟
يعني نعم،
من اللي أخبرها؟
هذه المرة الجني الذي سحر به في المرة الأولى أرسله مجددا.
طيب.
مجددا لكي يعني يكون جني عاشق لها، وأخبرها بكل التفاصيل وبكل يعني ما سحرت به، ولكن لم يخبر اسم الساحرة.
طيب تسمع الإجابة إن شاء الله مريم، عندك العافية. شكرا. واضح السؤال يعني.
لا، الكثير من هذه الأشياء في الحقيقة هي من أعمال الشياطين. من أعمال الشياطين. الشيطان أحرص ما يكون على إثارة العداوة والبغضاء بين المسلمين وتفريق الشمل وتشتيت الصف الواحد، وهو أحرص ما يكون على بث العداوة بين القرابات على وجه الخصوص.
نعم.
وبالذات بين الزوجين، ولذلك الله تبارك وتعالى وصف في القرآن يعني أنه يعني يريد العداوة بين الناس، يريد إحداث العداوة والخصومة والفرقة بين الناس.
نعم.
ولكن أنا أقول ينبغي عليهم أن يبتعدوا عن هؤلاء الرقاة الذين يشك فيهم، الذين يأتون بأخبار غيبية. الأخبار الغيبية الغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل. قد يتكلم الشيطان لهذا الراقي بشيء معين من أشياء التي لا يراها الناس غيبت عنهم، كذكر فلان أو فلانة، أنا أقول لا يصدقوه ولا يتمادوا معه بل يبتعدون عنه. والأصل أن الراقي يا أخي الكريم يقرأ بآيات قرآنية وبأحاديث نبوية أدعية نبوية
لا أكثر
فقط لا غير. أما أن يتحدث عن أمور غيبية وهذه سحرة وتلك سحرة هذا من عمل الشياطين، وأخشى أن يكون هذا في الحقيقة يعني تعاون بين شياطين الإنس وبين شياطين الجن. فالبعد عن هذا هو الواجب
متعرفة.
الأحرز والأحوط لدينها.
جميل. طيب خلينا نرجع لموضوع حلقتنا. إحنا كنا نتحدث في جانب اللي هو السحر أو البيان.
نعم.
من البيان للسحرة.
نعم.
كيف الإنسان يستطيع أن يعود نفسه على أن يكون لسانه حلوا؟
جميل، هذا سؤال جميل يا أخي الكريم. الألسن مغارف القلوب، والإنسان إذا تحدث فإنما يتحدث بما في قلبه. ولذلك يقول احذر من فلاتات اللسان، لأن تبين عما في قلبك تخرج عما عن مكنونك. لذلك الإنسان إذا كان في داخله جميل فسيظهر ذلك الجمال على لسانه وفلتاته ولحظاته وألفاظه وكل حركاته وسكناته. لذلك يا أخي الكريم الله عز وجل ينعم أهل الجنة بالكلام الطيب ويحميهم من الكلام الخبيث القبيح، لا تسمع فيها لاغية. يعني لا يمكن يسمع الإنسان في الجنة اللغو من الكلام الذي ربما يأتي بالتكدير والتعكير على الإنسان، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، أي كلام في إثم أو كلام في لغو لا فائدة فيه. فإن الله يطهر أسماء أهل الجنة من هذا الكلام، لأن الكلام يؤذي أو يسعد. ولذلك الله عز وجل يعذب أهل النار بالكلام أحيانا. ذق إنك أنت العزيز الكريم، ذق، هذا تبكيت له، هذه إهانة له، هذا إذلال له. ولذلك أهل الجنة ينعمون بالكلام الطيب، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام سلام قولا من رب الرحيم. هذه الكلمات الطيبة الجميلة يسمعونها تزيد في نعيمهم. أما أولئك في النار فالكلمات القبيحة والعتاب لهم والحساب لهم والتقريع والتبكيت ونوع من العذاب لهم. يعني لا تعذب فقط الأجساد، حتى الأرواح تعذب بالكلمات القبيحة. فالإنسان يا أخي الكريم يعتبر الكلام الطيب نعيم والكلام القبيح عذاب وجحيم.
أيوة.
هذا ينبغي يكون في الدنيا كذلك.
أعتقد
الكلمة الطيبة يا أخي الكريم نعمة صدقة عدها صلى الله عليه وسلم، والكلمة القبيحة يا أخي الكريم في الحقيقة تسيء للإنسان وتأتي بالغموم والهموم والتكدير. كم من كلمة ارتفعت بها الأنفس، انشرحت بها الصدور، طابت بها القلوب، وكم من كلمة أيضا قبيحة نكست بها رؤوس وأذلت بها نفوس وتكدرت بها حياة وضاقت بها معيشة. لذلك الكلمة في منتهى الخطورة، كما قيل هذا صغير الجرم لكنه عظيم الجرم. يبغى الإنسان أن ينتقي من كلماته كما ينتقي من أطيب الثمر، حتى يتكلم بكلام كما قال عنه عليه الصلاة والسلام إن من البيان لسحرة.
حتى لو قاس الإنسان على نفسه.
نعم.
يشوف القياس إنه كيف يستقبل الكلمة الطيبة والكلمة السيئة.
تأمل إلى حال رسولنا ونبينا عليه الصلاة والسلام مع عائشة رضي الله عنها، يقول لها عليه الصلاة والسلام يا عائشة إني لا أعلم متى تكوني عني راضية ومتى تكوني عني غضبة. مؤشر مقياس يستطيع من خلاله بيان الحالة النفسية للطرف الآخر. طيب متى يا رسول الله كيف يمكن تكون راضي ومتى تكون ساخطة؟ عائشة قال إذا قلت وربي محمد فأنت عني راضية، وإذا قلت وربي إبراهيم فأنت عني ساخطة. قالت فداك أبي وأمي ونفسي يا رسول الله، والله لا أهجر إلا اسمك. أرأيت الرقي كيف يكون؟ إذا أردت أن تعاقبه تحاسبه تبين عن غضبها تقول وربي إبراهيم. أما إذا يعني كان الأنس والمسرة بينهما والعلاقة على أكمل ما تكون تقول ورب محمد.
حتى العتاب بدون
تجريح. انظر إلى ملاحظته الدقيقة صلى الله عليه وسلم إلى هذه القضية، مؤشر كلام كلمات ورب محمد ورب إبراهيم فقط. لكن هذه أبانت عن حالة نفسية وهذه أبانت عن حالة نفسية أخرى. نحتاج يا أخي الكريم أن نشيع الكلمات الجميلة بين الزوجين، خصوصا يا أخي الكريم الدعاء. كم نحن نقصر في حقوق أنفسنا في هذا الدعاء. ما أجمل أن يسمع الزوج من زوجته الدعوات المباركات، حياك الله، الله يكرمك، الله يبارك فيك، كثر الله خيرك،
الله
يرزقك، الله يسعدك، الله يخليك لنا. كلمات تأخذ بتلابيب القلوب، وهو أيضا يسمعها الكلمات الجميلة، الله يخليك لي يا زوجتي، الله يبارك فيك، الله يجمع بك على طيب وخير وعافية. هذه الكلمات الحقيقة تشيع جو من الحب والأنس والمسرة. عائشة رضي الله عنها تقول التمست طيب نفسي من النبي صلى الله عليه وسلم وهو أطيب الناس نفسا، فداه أبي وأمي وأنفاسي صلى الله عليه وسلم. فقلت له يا رسول الله أدعو الله لي. هذه ذكية
تصطاد الجوائز والحوافز تقول ادعو الله لي يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لعائشة ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت. تقول: فضحكت عائشة رضي الله عنها حتى سقط رأسها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. فلحظها صلى الله عليه وسلم قال: ما لك؟ أيسرك دعائي؟ قالت: وما لي لا يسرني دعاؤك يا رسول الله. فقال: والله إنها لدعوتي لأمتي في كل صلاة. هنيئا لنا بهذا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يدعو لنا في كل صلاة بأن يغفر لنا مولانا ما قدمنا وما أخرنا وما أسرنا وما أعلنا من ذنوبنا. أسألك بالله، أما وجدت البهجة في قلبك؟ أما وجدتم السعادة الآن عندما سمعتم أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا لكم؟ بلى والله، فكيف بعائشة وهي تسمع ذلك منه صلى الله عليه وسلم؟ اغفر لعائشة ما قدمت وما أخرت. هذه الدعوات يا أخي الكريم تفتح مغليق القلوب. عندما جاءت ميمونة بنت الحارث،
قبل بس معلش قبل هذه القصة لأني والله أخرت على الجهدي، لكن ما شاء الله تبارك الله حديث لا يمل. خلي بس أخذ هذا الاتصالين من أبو محمد من قطر. تفضل أبو محمد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعافيكم. المبالغة في الحب. قال النبي محمد عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم. الحديث. فمتى يكون الإنسان عبد لغير الله؟ وبارك الله فيكم.
طيب اسمعني جواب إن شاء الله. شكرا أبو محمد. عبد الرحمن من السعودية، تفضل عبد الرحمن.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله يا أخي، مساء الله الشيخ عبد اللطيف بخير، الله يحفظكم.
وأنت كذلك يا عبد الرحمن.
الله يحفظكم. عندي مشاركة سريعة، وهي أنا أحب أن أثني على كلام الشيخ، وقلة الكلام دليل، يعني في كثير من الأحيان يكون دليل على خيرية الكلام. فمثلا يعني الزوج الثرثار والزوجة الثرثارة، ولو كان كلامهما كثيرا فإنه يعني غالبا ما لا يجدي ولا لا يخرجان منه بنفع. فقول الحديث الذي استدل به الشيخ حفظه الله، وقول الرسول: إن من قصري من قصر خطبة الرجل، إن من مئنة الرجل، يعني قصر خطبته أو كون الخطبة أكثر من الصلاة كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني دليل على فقه الرجل. فهذا يعني بالفعل واقعي. وأنا أضرب مثال من ذلك، أن ابن عاشور رحمه الله تعالى لما خرج في إحدى خطب الجمعة وقال وخرج على المنبر لمدة ما لا تتجاوز دقيقة، وقال للناس: تأتون إلى صلاة الجمعة ونساؤكم يعني متبرجات في الجوارع في الجوامع. ومن ثم انتهت يعني سبحان الله الخطبة بسرعة. فكانت كلمته مؤثرة إلى هذا الزمان، حتى إلى الآن نحن نتناقلها بيننا. فهو عرف كيف ينتقي الكلام القليل والذي يؤثر في غيره. وكذلك الزوج والزوجة والأب والابن عليهم أن ينتقوا الكلمات القليلة المؤثرة حتى يكون لها الأثر النافع بإذن الله تعالى. والسلام عليكم.
هذا كلام عبد الرحمن، شكرا. طيب بس قبل ما ناخذ هذه المكالمات، احنا جينا بعد الفاصل بس ناخذ قصة ميمونة. حتى
ميمونة بنت حارث رضي الله عنها، يعني كان لها جارية فاعتقتها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب عتق الرقاب، يفرح بذلك ويحث عليه ويرغب فيه صلى الله عليه وسلم، وكان أسوة وقدوة في هذا الجانب. فالنبي عليه الصلاة والسلام علم بذلك عندما دخل عليها وأخبرته أنها كان لها جارية واعتقتها، فقال لها عليه الصلاة والسلام: أجرك الله. ما أجمل هذه الكلمة منه عليه الصلاة والسلام، دعا لها بالأجر والثواب الجزيل من الله عز وجل، ودلها على ما هو خير. قال: لو كانت في إخوالك، يعني لو جعلت هذه الجارية للإخوال ربما أكثر أجرا وثوابا، وهذا من صلة القرابة والرحم. مقصودي يا أخي الكريم الدعاء إذا كان بين الزوج والزوجة، لا أقول الدعوات يدعو عليها وتدعو عليه، وإنما الدعاء لها والدعاء وتدعو له. هذه الكلمات في الحقيقة تفتح مغاليق القلوب، تشرح الصدور، ترتفع بها الرؤوس،
سواء في السر أو في العلن. يعني
أن تسمع وأن يسمع هذا أهم. يعني جميل أن يدعو له وتدعو لها في سرهم وفي سجودهم، وهذا شيء جميل، والله عز وجل يسمع الدعاء ويجيب سبحانه وتعالى. لكن من بواعث السعادة أن يسمع الرجل من زوجته تدعو له، دخل مثلا بأغراض من السوق: يا رب بارك لنا فيه، الله يرزقك، الله يخليك لنا، الله يكثر خيرك. في الحقيقة والله يعتبر هذه القضية بالنسبة له يريد أن يشتري المزيد والمزيد. لكن إذا دخل عليها ولم يسمع منها لا شكرا ولا ذكرا ولا دعاء، في الحقيقة ربما يقول: والله أنا تعبي ضائع.
فاستثقل الأمر،
تعبي ضائع. هي في البيت تتعب وتنظف وتعمل ولا تسمع منه كلمة جميلة، تطبخ له أطيب الطعام ثم يقوم كأن لم يفعل شيء، ما كان شيئا كان. لكن لو قال: كسر الله خيركم، بارك الله فيكم، الله يجزاكم عني خير، هذه الكلمات الجميلة في الحقيقة تجعل الإنسان
مثل حوافز الإنسان والجوائز العاجلة التي يجري من ثمارها في الدنيا بإذن الله عز وجل والأخرى.
جميل. إحنا نستكمل الموضوع أيضا نرد على أسئلة المتصل لكن بعد هذا الفاصل. إذا الفاصل مشاهدينا الكرام ثم نعود مستكملين معكم حديثنا اليوم عن السحر الحلال. ابقوا معنا.
يا نور السلام أتت أسرتي لتجلو الظلام وتمحو الغبار.
منذ أن فارقت النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يزال يذكرها بأرق الكلمات وأطيب العبارات وفاء لها واعترافا بجميلها حتى قال لإحدى زوجاته حين غارت منها إني قد رزقت حبها إنها أم المؤمنين خديجة بنت خويلد بن أسد القرشية رضي الله عنها الزوجة الوفية والمؤمنة الصابرة التقية أولى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وأم جميع أولاده سوى إبراهيم ولدت بمكة سنة 68 قبل الهجرة وكانت من أعرق بيوتات قريش نسبا وحسبا وشرفا ولذا نشأت على الأخلاق الكريمة والصفات الحميدة فكانت عفيفة رصينة ذات عقل وحزم وحين سمعت بخبر الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم رغبت في أن تجعله يعمل في تجارتها فعمل فيها فربحت أضعاف ما كانت تربح مع غيره فوسطت من عرض عليه الزواج منها فوافق عليه الصلاة والسلام وتزوجها. كانت رضي الله عنها تعد للنبي صلى الله عليه وسلم الزاد الذي يكفي حينما كان يتعبد في غار حراء وقد هرع إليها بعدما فاجأه الوحي وهو في الغار فطمأنته بقولها كلا والله ما يخزيك الله أبدا فكانت أول من أسلم من الناس قاطبة وخير من واسته بنفسها ومالها ظلت مع النبي صلى الله عليه وسلم وفية صابرة على أذى قريش حتى وقع حصار قريش على بني هاشم وبني المطلب في شعب أبي طالب فالتحقت بزوجها في الشعب وعانت معه في سبيل الله ما عاناه بنو هاشم من جوع ومرض مدة 3 سنوات. توفيت رضي الله عنها قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ب3 سنوات فذهبت وبقي أثرها. من فضائلها ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة قال أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه خديجة قد أتتك معها إناء فيه طعام أو إناء فيه شراب فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها عز وجل ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب.
يا نور السلام أتت أسرتي لتجلو الظلام وتمحو الغبار.
إذا مزيد لكم التحية مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من برنامجكم أسرتي وفي حديثنا فيها عن السحر الحلال. رحب مزيد بضيف أسرتي الدائم الشيخ عبد اللطيف بن هاجي السلغامي. حياك الله أبو حمد.
حياك الله وسلمك.
الله يبارك فيك. خلينا ناخذ اتصالات المشاهدين اللي كانت قبل الفاصل. أبو محمد من قطر تكلم عن جانب المبالغة في الحب.
نعم.
كيف نقدر نضبط هذا الشيء؟
الحب بين الزوجين مطلوب ومرغوب وهو جبلي فطري.
نعم.
بل مطلوب شرعا. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. من الحب ورحمة.
نعم.
فالشيء الطبيعي الذي يعني فطر عليه الإنسان لا يلام عليه بل هو يثاب عليه بإذن الله عز وجل. الحب المبالغ فيه وهو أن يجعل هذا الحب حب الزوج لزوجته يمنعه من طاعة الله عز وجل. يجعله يقتحم المحرمات التي حرم الله عز وجل الإرضاء لهذه الزوجة. لا شك أن هذا حرام ولا يجوز ولا يطيع المخلوق في معصية الرب سبحانه وتعالى مهما كانت منزلته ومحبته ومودته. يعني إذا كان سيرتكب شيء من المحرمات إرضاء لها فلا شك أن هذا حب مبالغ فيه لا يجوز شرعا أو سيفرط في بعض الواجبات والفرائض التي أوجبها الله عز وجل عليه إرضاء لها فهذا لا يجوز شرعا. يعني أعجبني أحد الكبار في السن جلست إليه يوما وينبغي أن إذا جلسنا مع كبار السن أن نستفيد منهم. جميل. يعني الدربة والخبرة والتجربة تثريك وتغنيك وتفيدك.
جميل.
فقال لي هذا الرجل الكبير في السن يعني نصيحة تكتب بماء الذهب. قال لي يا ولدي ثلاثة أشياء من حقك أن تحبها، كل إنسان يحب هذه ثلاثة أشياء، لكن أنت لا تبالغ فيها، لأن المبالغة في هذه الثلاثة أشياء في حب هذه الثلاثة أشياء دمار في الدنيا والأخرى. قلت وما هي؟ قال زوجتك، ولدك، النوم. قال كلنا يحب النوم وكلنا يحب الزوجة وكلنا يحب الولد.
جميل.
لكن المشكلة إذا زاد الحب عن حده ينقلب إلى ضده. يقول إذا أحببت النوم النتيجة الأولى ضيعت الصلاة ثم ضيعت العمل والوظيفة والرزق الذي تبحث عنه، وثم خيبك أيضا في كثير من مواعيدك وأشيائك التي ينبغي أن تسعى فيها. الزوجة، حب الزوجة جبلة بل مطلوب مرغوب، لكن حبها زيادة عن اللزوم هذا في الحقيقة يجعلك ترتكب شيء من المحرمات والمحظورات الشرعية، وتقصر في جوانب أيضا، ربما توقع بينك وبين أهلك عداوة، وبينك وبين جيرانك البغضاء،
حتى مع لديك أحيانا
تسوقك إلى المحرمات والأشياء التي تأتي بالخزي في الدنيا والأخرى. الحب لابد أن ينضبط. أبناؤك أيضا إذا أحببت الأولاد زيادة على الحد المعتدل والمقبول والمعقول في الحقيقة لا تربيهم، لا يمكن أن تنهرهم عن محرم، لا يمكن أن تغرس بهم قيم، لا يمكن أن تؤدي بهم إلى الكمالات والأشياء الجميلة الرائعة في الحياة. فحب الزوجة وحب الزوج للزوجة وحب الزوجة لا شك أن هذا مطلوب مرغوب به تعمر الحياة وهو مأجور بإذن الله عز وجل عليه، لكن لا يبالغ فيه فيؤدي إلى المحرم، وهي كذلك لا تبالغ فيه فيؤدي إلى ما إلى إسقاط فرائض الله عز وجل أو ارتكاب المحرمات التي حرمها الله.
جميل. طيب خلنا نأخذ الصلاة أيضا معنا أم أيمن من المغرب. تفضل أم أيمن. قطعت اتصال بأم أيمن. منى من الصومال تفضلي. منى تسمعين؟ السلام ورحمة الله.
أبي أسأل الشيخ سؤال بارك الله
فيك. طيب تفضل، بس وضحي لنا الصوت وعلي الصوت تفضل.
أيوة يا شيخ، أنا زوجي كثرة الزعل والمكاسر، فأبغى تقول لي أسهل طريقة أرضي فيه يعني بارك الله فيك.
زوجك إيش؟ زعل عليكي؟
زوجي كثرة الزعل يزعل علي وكثرة الزعل علي.
فأبغى
أرضي يعني.
طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. طيب زاكي من السعودية تفضل يا زاكي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
حياك
الله
زاكي.
كيف حالك يا شيخ عبد اللطيف؟
مرحبا أخي زاكي، حياك الله.
الأحمدي.
الله يبارك فيك يا رب.
معك زاكي راضي الثماني من منطقة المدينة المنورة.
نعم.
مرحبا.
حياك الله.
الموضوع اللي تحدثتم عنه ما فيها الكفاية، لكن عندي مداخلة بسيطة للمجتمع النسائي. السحر الحلال يقصد به استعمال الأساليب التي لها تأثير قوي في حسن المعاشرة والتلطف مع الناس. ففي البيت يكون الزوجة أن توقظ زوجها مبكرا لصلاة الفجر وكذلك قيام الليل وللعمل، وأن تجعل من زوجها شعلة في النشاط ولا تكون سببا في تعطل عبادته وأعماله. أيضا الطاعة للزوج في غير معصية الله، وليكن جوابك دائما سمع وطاعة، أن تستقبله ببسمة رائقة لدى دخوله المنزل حتى ولو كان متأخرا. تركيب الملابس ومساعدته في تبديل ملابسه. اسأليه عن الطعام، هل هو بحاجة لطعام ولا شراب؟ هذا ما لدي من مداخلة.
انت كذا اخذت حق الزوج وضربت الزوجة، ما اعطتني شيء للزوجة يا زاكي.
هذا تبع الزوجة، هذا موجه، انا اتوجه كلام الزوجة،
باقي توجه للزوج برضه على حق. يعطيك العافية، مشاركة مشرفة يا زاكي، شكرا لك. طيب خلينا نرجع لمنى من الصومال، ذكرت انه
في سؤال قبل منى،
لا عفوا عبد الرحمن من السعودية.
أيه.
عبد الرحمن ذكر اللي هو الكلام الموجز والمؤثر.
أيه.
بعيدا عن الثرثرة الزائدة والكلام. نعم. الزائد
لابد أن نفهم طبيعة الرجل وطبيعة المرأة. الطبيعة مختلفة تماما، يعني طبيعة المرأة تحب الكلام الكثير، وذلك يقال ثرثرة النساء.
نعم
صحيح. الجبلة في المرأة، المرأة تفصيلية، المرأة تحب البيان والتفصيل، تستغرق في التفاصيل، بعكس الرجل مجمل، يعني يحب التفاصيل، موجز الأنباء، موجز الأخبار.
ما يتكلم كما تتكلم المرأة. المرأة تحب التفاصيل مفهن. تستغرق فيها تماما
وقد لا تفهم المرأة ذلك.
جبلة فيها يعني انظر إلى مجلسين، مجلس جمع مجموعة من النساء، صالة انتظار مثلا في مستشفى أو في أي مكان، صالة النساء هنا وصالة الرجال هنا، ربما تدخل صالة الرجال ربما لا تجد من يتكلم مع آخر، كل منهم مشغول بنفسه وربما فقط مثل رادارات يطلعون في بعض، ما يتكلم أحد منهم الثاني، قليل من يحدث حدثا أو يتكلم مع الآخرين.
ويتكلم الجميع
انصف. لكن تعال في قسم النساء لا يمكن تجد الصمت، لا يمكن تجد الكلام كثير والنساء يتكلم مع بعضهن البعض، جبلنا عليها. يمكن الآن مع الجوالات شوية شغلنا عن بعضنا بالجوالات، لكن جبلة المرأة. ولذلك نحن نستخدم هذا في الإصلاح بين الناس، يعني بعض النساء عندما نعلم أنها قصرت في حق زوجها أو أنها لم تقم بما أوجب الله عليها نحو زوجها أو لا تشعر بقيمة زوجها، تدري ماذا نفعل بها؟ لا نتكلم إليها ولا نعظها ولا نذكرها، نأخذها ونجلسها في صالة انتظار النساء. طبيعي المرأة ستتكلم مع المرأة
تفضفض
وتفضفض وتسمع من الأخريات ما الذي جاء بك، ما الذي جاء بك، فيتكلم فيشتكين على بعضهن البعض. ربما عندما تسمع القضايا الأخرى من الأخريات تعود وتقول الحمد لله أنا زوجي من أحسن الأزواج،
سبحان
بفضل الله علي زوجي والله لا فعل مثل فلانة ولا فلان. فهذا علاج. المرأة تحب التفاصيل، يعني تخيل هذا الحديث في صحيح البخاري، حديث مشهور اسمه حديث أم زرع. النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث مع عائشة رضي الله عنها في ظلمة الليل، وكان من عادته فداه أبي وأمي ونفسي أنه يصلي ما شاء الله من الليل، فإذا جاء آخر الليل إذا كانت عائشة رضي الله عنها نائمة أيقظها للصلاة، وإذا كانت مستيقظة تحدث إليها، فيتحدث معها في ظلمة الليل ويتكلمان بما يناسب المقام. في يوم الأيام جاءت عائشة وتحدثت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكأنها استطابت المجلس مع النبي عليه الصلاة والسلام، فحدثته في مجلس واحد عن 11 امرأة وعن أوصافهن وأوصاف الأزواج وأوصاف البنات وأوصاف الخدم والطعام وأشياء عجيبة وغريبة، ورسول الله عليه الصلاة والسلام ينصت إليها ويسمع منها، ما قاطعها حتى فرغ عليه الصلاة والسلام وفرغت هي من كلامها. في النهاية قال لها كنت لك كأبي زرع لأم زرع إلا أني لا أطلق، برقية منه صلى الله عليه وسلم موجز، لكنها هي استغرقت في التفاصيل. أن هكذا النساء، ولذلك ينبغي على الرجل أن يراعي هذا الجانب في زوجته، يعني المرأة تحب الكلام يتحدث إليها ويسمع منها ويصبر عليها. بعض الزواج يقول يا أخي أنا ما شأني بفلان وفلان، تزوجت وهذه طلقت وأشياء ما أستفيد منها. أقول اصبر اصبر واعطيها سمعك، ارعيها سمعك وافتح لها مغاليق قلبك وتحمل منها، وانت ايتها المرأة لا تستغرقي في التفاصيل، او لا تجعلي المجلس مجلس طارد. بعض المجالس مجالس طارد، اذا جلست الى زوجها قارنته مع غيره، او مجالس كلها شكوى وبكاء ودموع وعتاب ونقد وغير ذلك، فيهرب من المجلس هو يريد ان يسمع كلام طيب وحلو وجميل. وهي كذلك يعني يسعى المباح يسعى الكلام العام. فالمرأة تراعي جانب أن الرجل يعني ما يحب الكلام الكثير، هذه جبلة فيه، لا يتكلف هذا القضية، لا يتكلفها. بل الرجل الآن إذا رأوه بعض الرجال يتكلم كثير قالوا هذا ما يصلح الحريم، صح؟ لأنه جبل النساء على كثرة الكلام وجبل الرجال على الاختصار والإيجاز ما أمكن. هذه مراعاة فهم نفسية الآخر طبيعة الآخر مهمة جدا. المرأة تعذر الرجل في قلة كلامه، وإن كان هذا ليس مبرر أن لا يتكلم إليها ويتحدث معها، لأن المرأة تستمتع بهذا كثيرا، يعني المرأة تستلذ بالحديث مع زوجها. ولذلك تخيل معي النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، يعني عبادة محضة هي فيها انصراف عن الدنيا ومن فيها. وكان عليه الصلاة والسلام في آخر العشر الأواخر من رمضان يشد المئزر ويهجر أهله، خلاص يعتكف يقضي الوقت لله عز وجل. بالرغم من هذا كنا يجتمعنا عنده عليه الصلاة والسلام، بل عندما ضرب له خباء ليعتكف فيه عليه الصلاة والسلام بنت عائشة خباء بجواره، ثم حفصة خباء بجواره، ثم زينب خباء بجواره، يقتربن منه عليه الصلاة والسلام ويتحدثن إليه. بل علي بن الحسين يحدث عن قصة وقعت لصفية رضي الله عنها، وذلك أن نساء النبي عليه الصلاة والسلام اجتمعنا عنده صلى الله عليه وسلم في الليل وهو معتكف عليه الصلاة والسلام يتحدثنا إليه حتى سار الليل، فعدنا إلى بيوتهن. البيوت النساء النبي عليه الصلاة والسلام أقرب ما تكون إلى المسجد إلا بيت صفية رضي الله عنها، كانت تسكن في بيت أسامة بعيد شوية في التوالي المدينة في أواخر المدينة.
فأرادت أن تنصرف إلى بيتها فخشي عليها عليه الصلاة والسلام وقد تحدثت إليه ما شاء الله في تلك الليلة
طولت معه.
وطال الحديث بينهما يا أخي تتحدث إليه وهو معتكف لأن الحديث معه متعة حديث الرجل مع زوجته والزوجة مع زوجها استمتاع من الطرفين لكن الرجل المرأة تستلذ به أكثر وتحبه أكثر فأراد صلى الله عليه وسلم أن يخرج معها وأن يقلبها قال استأخري ثم قام عليه الصلاة والسلام فذهب بها إلى بيت أسامة في توالي المدينة ونواحي المدينة ثم عاد إلى معتكفه بل كان من سنته صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد سفرا يقرع بين نسائه وخرجت معه صفية وخرجت معه عائشة رضي الله عنها في سفر فكان إذا جاء الليل ذهب عليه الصلاة والسلام إلى خباء عائشة وأخذ بيدها وسار يتحدثان ما شاء الله من يتابع وراقب حفصة بنت عمر التي كانت معه فجاءت إلى عائشة يا عائشة تعالي أركبي بعيري وأركب بعيرك فتنظرين وأنظر وهكذا صنعتا فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى خباء اليوم الثاني إلى خباء عائشة فوجد من
حفصة
فأخذ بيدها وسار يتحدثان زوجته أيضا تستمتع به وتستلذ بالحديث معه طيب من يتابع وراقب
عائشة
جعلت رجلها في الإذخر نبات كثيف تقول يا رب يا رب سلط علي حية أو عقربا فلدغني رسولك ولا أستطيع أن أقول شيئا تمنت الموت على ألا ترى هذا المنظر أمام عينها رسول الله يمشي مع حفصة ويتحدثان في ظلمة الليل في الحديث بين الزوج وزوجته في الحقيقة متعة ولذة وربما المرأة تستمتع به وتستلذ به أكثر من الرجل هذا جانب ينبغي أن يراعى يراعى في جانب الرجال وأيضا النساء إذا الرجل يعني اختصر في كلامه اختصر على الأشياء المهمة هو في الحقيقة يحبك ويحب الحديث إليك لكن جبلته الطبيعة التي طبع عليها يحب الإيجاز والاختصار
زين خلينا نأخذ اتصال أيضا من رحمة من السعودية تفضلي يا رحمة رحمة أنت على الهواء تفضلي
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله
أخوي
تفضلي
السؤال الأول أقول لك شيخ يعني بالنسبة لأخ اللي قبل شوية اللي يقول يعني تنتظر يعني حتى لو جاء متأخر يعني مو حرام يعني تعبانة يعني من شغل البيت ومن العيال وعادة يعني تنتظر حتى لو تأخر يعني وهو يجلس يسهر يعني مع جماعته وزي كذا
طيب.
السؤال الثاني يعني نتمنى أنكم في الحلقة الجاية تجيبون عن شك الأزواج يعني اللي دون سبب شكرا
الشك
واضح سيجارتها
والله اظن الشك
طيب خلينا ان شاء الله نجاوب عليه طيب خلينا ناخذ فاصل بعد كذا نرجع ما شاء الله عندنا اكثر من سؤال وجبنا عليه لكن ندور في موضوع الحلقه
طيب.
فاصل ثم نعود اذا مشاهدينا الكرام نستكمل موضوع الحلقه بعد هذا الفاصل ابقوا معنا
يا نور السلام اتت اسرتي لتجلو الظلام وتمحو الغبار
كلمات قصيرة تحمل بين طياتها تنبيها وتحذيرا خطيرا وتوجه حواسنا ومداركنا إلى دورنا الحقيقي الذي سنحاسب عليه كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فمن أهم أدوارنا الجديرة باهتمامنا في هذه الحياة التركيز على مسؤوليتنا تجاه رعيتنا فالآباء والأمهات لهم الأثر الأعظم بعد الله في مستقبل الأبناء والأجيال لذلك خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر فقال والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها إن الأبناء زهرة الحياة وقرة أعين الآباء والأمهات وبصلاحهم ودعائهم ترفع الدرجات في الآخرة ولكن يجب أن ندرك أن ذلك مرهون بحسن تربيتهم وصلاح نشأتهم فهنا كان لزاما علينا البحث عن أبرع الطرقات وأفضل الأساليب في التربية والتوجيه ليكون أبناؤنا في قابل أيامهم مصدر بر وسعادة لنا وسواعد خير وبناء للمجتمع والإنسانية
كنور السلام أتت أسرتي لتجلو الظلام وتمحو الغبار
حياكم الله مجيد مشاهدينا الكرام في آخر جزء في هذه الحلقة ونتحدث فيها عن السحر الحلال. رحب بضيف أسرة الدام الشيخ عبد اللطيف من عايش السلام. حياك الله بحمزة.
الله يكرمك ويحفظك.
الصلاة أخذت من الموضوع بشكل كبير لكن تستحق هذا الصلاة وإن شاء الله الموضوع حتى يأخذ حقه لو أجلنا الحلقة القادمة بإذن الله. طيب خلنا نأخذ منى. قالت زوجها أنه يكثر الزعل عليها. كيف تتعامل معها أو ترضي؟
أنا أقول الشخصية الحادة تحتاج إلى مرونة أكثر. يعني إذا كان الزوج حاد الطبع سريع الغضب فينبغي على المرأة أن تكون النقيض من ذلك على عكس تماما. توسع صدرها وتحتمل منه لأنها فهمت شخصية الرجل. وهذه قضية مهمة جدا أنا أدعو بها إلى أخواتي وأخواني. يعني افهم شخصية زوجتك, افهمها تماما, ادرسها. وأنت أيتها الزوجة ادرسي شخصية الرجل. الرجل غضوب, إذن هناك وسائل لاستيعاب الغضب.
جميل.
الزوج مثلا بخيل, تعاملي مع أنه هذا هو الزوج, هو القدر, تعاملي معه على شخصيته, على شخصيته, افهمي شخصيته.
نعم.
ولذلك أنا أقول الرجل ينبغي أن يفهم شخصية زوجته والزوجة ينبغي أن تفهم شخصية زوجها وبالتالي تستقر الحياة الأسرية.
جميل.
أختي المنى جزاها الله خير بالصمال قالت زوجي غضوب. الحمد لله فهمت شخصيته. نعم. أدركت يعني انفعالات الرجل وحدة الرجل. طيب ما هو الحل؟ الحل أن تكون نقيض تماما, لأن الزوايا الحادة في الحقيقة مؤلمة مؤذية. طيب ما هو الحل؟ الزاوية الحادة يقابلها زاوية منفرجة تستقيم الحياة.
جميل.
سليم. إذا غضب أنت كوني راضية. إذا رأيتي في لحظات الصلف والغضب والعتب اسكتي اصمتي ادخلي إلى الكهف. حتى إذا ذهب الغضب استطعت أن تقنعي بما شئتي. بعض الرجال يا أخي الكريم سريع الغضب مثل فقاعة الصابون, لكن أسرع ما يغضب وأسرع ما يفيء يعود يهدأ. طيب بكل بساطة إذا غضب اهدأ أنت تماما,
أجل الحديث,
أجل الحديث, أجل الكلام, أخرجي من المكان, لا تجلسي معه, لا تتحدثي إليه, استعوذي بالله من الشيطان الرجيم, حاولي أن يكون هناك ذكر موجود لأنه كثير من الغضب هو في الحقيقة من فعل الشيطان. سليمان بن صرد رضي الله عنه يروي لنا موقف وقع في حياة نبينا وصفينا صلى الله عليه وسلم, وذلك أن رجلا أن رجلين غضبا واستبا أمام النبي عليه الصلاة والسلام. فرأى النبي وسلم أحد هذين الرجلين فوجهه أحمر, انتفخت أوداجه, فقال عليه الصلاة والسلام إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنهما.
تزود قال ابن القيم رحمه الله تعالى من عرف الله بأسمائه وصفاته أحب
بين وبين العداوة والبغضاء. متى يحصل الطلاق بين الزوجين وهما راضيين؟ في حوادث السخط والغضب. لذلك يا رسول الله أوصني, قال لا تغضب, قال أوصني, يعني كان الكلمة بسيطة كلنا يفهم, قال لا تغضب لا تغضب, رددها مرارا لا تغضب. يقول الرجل يا رسول الله دلني على عمل من أعمال الجنة, قال لا تغضب لك الجنة. ما من جرعة يكظمها الإنسان لله أعظم عند الله من جرعة غضب. فإذا غضبت فاذكر مولاك عز وجل. أنا أقول أختي الكريمة استوعبي في لحظات الغضب وثقي تماما سيزول الغضب والعتب, ثم بعد ذلك قولي له ما شئت واسمعي منه ما أحببت.
جميل. حنفضل نأخذ سؤال رحمة لكن هنا الوقت أخذ معنا. إن شاء الله نأجل سؤال رحمة إذا كنت تسمح لنا أبو حمزة إنه نأجله ونأجل الموضوع, لأن حتى الموضوع ما أخذنا إلا اللسان ومن
نأخذ. والله أنا أقول يا أخي الكريم قضية يعني السحر الحلال هو يعني أبواب كبيرة, وقلنا أن الباب الأعظم له هو اللسان والكلام الطيب والجميل.
لأن الكلمة الطيبة صدقة. نحن لم نتكلم في هذا في الحقيقة ولم نستوعب الموضوع. أرجو التأجيل إلى الحلقة القادمة إن شاء الله إن شئتم. نعم. ونستفيض في هذا الموضوع بإذن الله، لأنه موضوع مهم جدا ويهم الجميع.
أكيد، ونترك أيضا مجال أكثر للمشاهدين أيضا الحديث حول هذا الموضوع، لأنه في الأخير في بناء من بناء الأسرة. شكرك شيخ عبد اللطيف، إن شاء الله نلتقي لك يوم الأحد القادم على خير بإذن
الله. وأنت في خير، شكر الله لك ولإخواني وأخواتي، وألقاكم على خير
بإذن الله. إذن شكرا لكم أنتم أيضا مشاهدين الكرام لحسن المتابعة معنا في هذه الحلقة، تحدثنا فيها عن السحر الحلال. نستكمل أيضا الموضوع الأسبوع القادم بشيئة الله، وأيضا نتحدث فيه بشكل أوسع وأكثر عن جانب السحر الحلال، ونجاوب للأسئلة التي لم نستطع الإجابة عليها في هذه الحلقة. حتى الملتقى، نستودعكم الله في أمان الله.
على الدين تجري تخط المساء، وترسم بالصدق وجه النهار، كنور السلام أتت أسرتي لتجلو الظلام وتمحو الغبار، لتجلو الظلام وتمحو الغبار.